بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. أي قبل أن يجلس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي. هكذا السلمي بفتحتين. قال الحافظ: لأنهم الأنصار والإسناد كله مدني. وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ومما يذكر أيضا في هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في الخطبة: يا سليك، صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا الحديث في مسلم، وجاء عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين، ثم قال: تصدقوا، ففعلوا، فأعطاه ثوبين، أي مما تصدق به عليه، مما تصدق به، فأعطاه ثوبين مما تصدقوا، ثم قال: تصدقوا، فألقى أحد ثوبيه ذلك الرجل مع حاجته، فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة، فدعوته فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطيته ثوبين مما تصدقوا، ثم قلت: تصدقوا، فألقى أحد ثوبين، خذ ثوبك، وانتهره. وبعضهم رواه مختصرا. هذه الثلاثة الأحاديث أقوى ما يستدل به على الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب الظاهرية، وأيضا من أدلتهم الذي أردت ذكره هو من أدلة الجمهور في استحباب ذلك. قال الحافظ: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، هو منهم من الظاهرية. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له: يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت في تخطيك رقاب الناس، وآنيت أي تأخرت. والذي ينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. ومما أجاب به مرة استحباب الركعتين عن حديث أبي سعيد الذي قرأناه قبل، قالوا: سياقه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم وأن يركع ليتفطنوا له حتى يتصدقوا عليه، لأنه رؤية في هيئة بذة، لا أنه أمره من أجل الركعتين، وأنها واجبة قبل أن يجلس. لا سيما وقد تكرر هذا منه مرارا، وكان الأمر الأول كافيا. وأجاب بعضهم عن هذا القول بأن لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقيام وبالركعتين للأمرين، لكونه محتاج فيحتاج إلى من يعينه فيتفطن له فيتصدق عليه، وأيضا لأن الركعتين قبل الجلوس هي واجبة لهذا ولهذا. ومن أقوى ما استدل به للقول بالوجوب حديث قصة سليك: قم فاركع ركعتين. والذي يظهر أن قصة سليك تختلف عن قصة الأعرابي الذي في حديث أبي سعيد، فالسياق يختلف. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قطع خطبته ثم أمر سليكا سأل: أصليت ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا لا يكون إلا لترك واجب أو شيء يعني مهم، فأمره أن يقوم ويركع، وأمره أن يتجوز حتى يستمع الخطبة. ونستفيد أن الإنسان إذا دخل في حال خطبة الخطيب أنه يركع ويتجوز في الركعتين. وبعضهم كما ذكر الحافظ رأى أن هذا الأمر للندب، وأيضا بعضهم ذكر أن من الصوارف لهذا الأمر ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعضهم أنهم أو إذا دخل أحد من مسجده على جنابة يجلس في المسجد، وهو في ذلك الحال على غير طهارة، فعلى كلين القولان قويان، والأحوط أن الإنسان يحافظ على هاتين الركعتين قبل أن يجلس. وعامة أهل العلم على استحبابهما. والقول بالوجوب أقرب في حق من كان متوضئا، كان على طهارة. ومما استدل به الجمهور أيضا ما جاء في حديث أبي واقد الليثي في قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فآوى إليها، وأما الثاني فاستحي فجلس خلفه، وأما الثالث فعرض فخرج. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه قال: ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فعرض فعرض الله عنه. ولكن ليس في الحديث أنهم لم يركعوا، نعم دخل ثلاثة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم في مجلسه الذي كان مع أصحابه، وليس فيهم أنهم صلوا أو لم يصلوا. ثم أيضا ما ندري هذا الحديث كان قبل حديث بغداد أو بعده، فالأحوط أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين. والمستحب لا يفرط فيه، حتى لو رأى الإنسان الاستحباب لا يفرط في المستحب، فيه خير عظيم. وفي حديث ثوبان أبي الدرداء: لن تسجد لله السجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بقي إذا دخل الداخل المسجد في وقت كراهة، أن يصلي ثم يجلس أم يجلس، هذه مسألة خلافية. قال الحافظ: وقال الطحاوي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قال: قلت: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، في وقت النهي أو غير وقت النهي، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، في أوقات منهي عن الصلاة فيها، في أوقات منهي عن الصلاة فيها، فلا بد من تخصيص أحد العمومين. فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، تخصيص النهي وتعميم الأمر، أي أن الإنسان إذا دخل المسجد قبل أن يجلس يركع ولو في وقت نهي، والنهي يخصص بذوات الأسباب، منها هاتين الركعتان. قال: وذهب جمع إلى عكسه، أي تخصيص الأمر، تخصيص الأمر فلا يصلي. قال: وهو قول الحنفية والمالكية، والذي يظهر أن قول الشافعية أصح كما ذكر الحافظ، لأن النهي عموم النهي دخلته مخصصات كثيرة أضعفته، مثل صلاة الجنازة، طيب بارك الله فيكم، أيضا في حق من صلى في رحله ثم جاء إلى قوم يصلون يصلي معهم بنية النافلة، وغير ذلك من الصلاة التي لها تعلق أو التي لها سبب، ومنها هاتان الركعتان، فتصليان ولو في وقت كراهة، لأنهما من ذوات الأسباب. قوله قبل أن يجلس في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا يدل على العموم، أي داخل إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين. قوله فليركع ركعتين، أتجزئ الركعة أم لا بد من ركعتين؟ ظاهر الحديث يدل على أنه لا بد من ركعتين إذا أراد أن يعمل بالسنة بهذا الحديث. قال الحافظ قوله ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، أي له أن يصلي أكثر ركعتين وله أن يصلي أكثر، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، بأقل من ركعتين، وهذا هو الأحوط، وإلا قد يدخل الداخل ويدرك من الجماعة ركعة، لكن سيزيد حتى لو درك ركعة سيزيد، نعم سيزيد ركعتين. بقي إذا جلس ولم يركع، فهل له أن يقوم أو يلزمه القيام أم أنه لا يؤمر بذلك بغض النظر عما دل عليه الأمر على خلاف أهل العلم، منهم من رأى الأمر الاستحباب منهم من رأى أنه الوجوب. قال الحافظ صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، تدارك. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. قال الحافظ قلت ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة، سليك صلى ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين بعد أن جلس. وقال المحب الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز تحية المسجد، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء هذا الجلوس، ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. على هذا القول يعني إذا جلس وأطال الجلوس ثم قام لا يصلي هاتين ركعتين، لا يتداركهما، لكن إن لم يطل الفصل يقوم يركع. وهذا قول حسن أنه إذا جلس لكسل أو لجهل فيقوم ويركع ركعتين. ثم قال فائدة حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم، فقال له ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. خرجه مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. هذا ما يؤكد القول بالوجوب، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يقوم يركع. ونستفيد أن من دخل وجلس فيذكر بهاتين ركعتين ويؤمر بهما. حتى لا يفوته الأجر، وعلى من يرى الوجوب حتى لا يأثم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.